كان البحث في العامات المطلقة والمقيد في اليوم الخبير أكرم العالم وأكرم الخفير، قلنا أن المشهور هنا قالوا بعدم وجود تعارض بين المطلق والمقيد لكونهما مثبتين. في قبال ذلك ذكر بعض الأعلام أنه هنا أيضا حاله حال المطلق والمقيد البدليين من لزوم حمل المطلق على المقيد. قد بين في وجه ذلك أن ظاهر أخذ القيد بالمقيد هو الاحترازية والمفهوم بنحو السالبة الجزئية، فيكون هذا المفهوم بنحو السالبة الجزئية معارضا مع إطلاق المطلق. فقوله أكرم العالم الفقيه يدل في الجملة على أن العالم غير الفقيه لا يجب بعضه على الأقل، وفي الجملة لا يجب إكرامهم، فيكون هذا حينئذ منافيا مع عموم إطلاق المطلق لغير العالم الفقيه، فلا بد من حمله على المقيد. قلنا فيما سبق أن هذا الكلام أولا يرد عليه أن هذه المعارضة تكون بمقدارها لا بأكثر، وحينئذ تختلف النتيجة، فإنه إذا كان في المورد قدرا متيقن خروجه على تقدير التخصيص والتقييد، فيكون هذا المخصص أو المقيد الإجمالي أمره دائرا بين الأقل والأكثر، فيكون الإطلاق في الأكثر حجة الأمر، وإلا يكون أمره دائرا بين المتباينين، فإن كان الإطلاق متضمنا لحكم إلزامي فسوف يكون حينئذ حجة في غير المعلوم إجمالا خروجه بهذا التخصيص أو التقييد بنحو السالبة الجزئية وفي الجملة، فيكون من الحجة التعبدية على الإلزام في العنوانين. هذا أولا. وثانيا هو الحل بحسب الحقيقة، هو أنه ظهور القيد في الاحترازية يكون له معنيان. المعنى الأول لظهور القيد في الاحترازية ظهور أخذه في الخطاب في دخالته بنحو الموضوعية في المراد، أن هذا مأخوذ في موضوع المراد، وهذا ظهور وضعي إثباتي ينشأ من نفس ذكر القيد في متعلق الحكم أو في موضوع الحكم. الظهور المعنى الثاني هو للإحترازية هو ظهور أخذ القيد في عدم اللغوية وعدم الزيادة، أن هذا القيد ليس الإتيان به زائدا والإتيان به لغوا، لا بد أن يكون هناك نكتة في الإتيان به، وهذا ظهور تصديقي حكمي مبني على قرينة الحكمة، وأن المتكلم عادة لا يأتي بشيء له وزائد من دون أن يكون مؤثرا فيما هو غرضه وفيما هو هدفه من الخطاب. الظهور الأول الذي هو ظهور إثباتي وضعي، وهو ظهور ورود قيد في المتعلق أو في الموضوع في دخله في المراد، هذا الظهور إذا فرض المطلق والمقيد بدليان حينئذ مع إحراز وحدة الحروف يوجب حمل المطلق على المقيد يقينا، لأنه مع إحراز وحدة الحكم والإرادة يعلم أن هنا حكما واحدا وإرادة واحدة، فهذه الإرادة إما أن يكون هذا القيد دخيلا ومأخوذا في متعلقه أو في موضوعه، أو لا يكون دخيلا ومأخوذا في متعلقه أو في موضوعه، لا يعقل أن يكون دخيلا وأن لا يكون دخيلا. حينئذ مقتضى دليل المطلق نفي دخالته، ومقتضى دليل المقيد إثبات دخالته، حيث أن هذا الظهور الدخالة وضعي إثباتي فيكون أقوى من الظهور في الإطلاق، فلا بد من حمل المطلق على المقيد. وأما إذا كان المطلق والمقيد انحلاليين شموليين لا بدليين، يعني كانت هناك أحكام عديدة وإرادات لعدد الأفراد والمصادر كما في أكرم العالم وأكرم الفقيه، حينئذ ظهور أخذ الفقيه في كونه دخيلا في موضوع إرادة إكرام العالم الفقيه، هذا الظهور لا ينافي مع ثبوت وجوب الإكرام للعالم غير الفقيه ولو بملاك كونه مجرد عالم، بملاك كونه عالما لا بملاك كونه فقيها، بملاك كونه مهندسا، بملاك كونه نحويا، بملاك كونه مثلا طبيبا وهكذا. ظهور أخذ القيد في المقيد في الدخل، هذا الظهور الأول، ظهور أو الاحترازية بالمعنى الأول هنا لا يكون منافيا مع إطلاق المطلق، إذ لعل الفقيه له دخل في وجوب الإكرام للفقيه وغير الفقيه، أيضا هناك حيثية أخرى ولو حيثية نفس العالمية لها دخل في وجوب إكرام غير الفقيه من العلماء، لأن الأحكام عديدة والإرادات متعددة وانحلالية. إذن فلا يكون الاحترازية بالمعنى الأول منافيا مع إطلاق المطلق إذا كان شموليين وإذا كان انحلاليين. لماذا يكون منافيا هذا الظهور بالمعنى الأول بعد أن كان دخل الفقيه والقيد في مورد إرادة ووجوب إكرام الفقيه دخيلا في الحوض؟ لماذا يكون هذا منافيا مع أن تكون هناك إرادة أخرى في مورد آخر وهو فاقد القيد، هناك يكون حيثية تكون حيثية أخرى دخيلة فيه ولو مجرد العالمية تكون دخيلا؟ إذن فكون الاحترازية بالمعنى الأول يوجب حمل المطلق على المقيد منوط بأن يكون الحكم واحدا، وهذا هو المراد بوحدة الجعل أو إحراز وحدة الجعل، وهذا لا يكون إلا في الحكمين والأمرين البدليين. أما الأمران الشموليان فحيث أنهما ينحلان إلى أحكام عديدة وإرادات عديدة، فهذا الظهور لا يوجب تعارضا وتنافيا بين المطلق والمقيد. نعم، يبقى الظهور الثاني أو المعنى الثاني للاحترازية، وهو أن يقال أن المتكلم لو كان يريد إيجاب إكرام العالم سواء أن كان فقيها أو لم يكن فقيها، فلماذا جاء بقيد الفقاهة؟ صحيح قيد الفقاهة دخيل في ملاك وجوب إكرام الفقيه في مورد الفقيه، وهو لا ينافي أن يكون العالمية في غير الفقيه دخيلة أيضا في وجوب إكرام غير الفقيه، لكن حينئذ كان يمكنه أن يستغني عن قيد الفقيه ويقول أكرم العالم، حينما قال أكرم العالم الفقيه بعد أن كان الفقاهة دخيل في مورد الفقاهة وغير الفقاهة أيضا دخيل في غير مورد الفقاهة من الأفراد العلماء، الإتيان بقيد الفقيه كان يمكنه أن يستغني عنه وإن كان دخيلا في الحكم في موضوع الحكم في مورده، لكنه حيث أن في غير مورده أيضا يوجد بديل لهذا الدخيل، أمر آخر أيضا يكون دخيلا في وجوب الإكرام، فذكر كلمة الفقيه حينئذ زيادة، وهذه الزيادة سوف تكون كأنه لغوا، يكون أمرا زائدا لغوا كان يمكنه أن لا يذكره ويستغني عنه. وهذا هو الظهور الثاني الذي قلنا ظهور أخف وأضعف من الظهور الأول، ظهور تصديقي قائم على أساس قرينة الحكمة، وأن الشخص الحكيم دائما يختصر في كلماته لا يأتي بكلمات أكثر مما هو مربوط بغرضه. هذا المولى لو لم يكن يذكر الفقيه أيضا لكان يحصل غرضه، لأنه على كل حال هو يوجب إكرام كل العلماء، وإن كان في الفقيه فيه ملاك للفقاهة وفي غير الفقيه فيه ملاك آخر وهو سائر حيثيات العلماء الآخرين. إذن مع ذلك كان يمكنه أن يستغني عن الزيادة ويجعل حكمه بلا هذا القيد، وهذا هو الظهور الثاني الذي أشرنا إليه، وهو ظهور ذكر القيد في عدم اللغوية، أقول الاحترازية بمعنى وجود نكتة لذكر القيد وعدم اللغوية والزيادة في ذكرها. هذه النكتة حينئذ يكفي في دفع يعني في إشباعها ودفع اللغوية أن تكون هنالك نكتة ما لذكر هذا القيد، وفي الانحلاليين يمكن أن تكون النكتة بيان أهمية هذا الفرد كما يذكره المشهور في موارد المطلقين الشموليين، أن يكون النكتة لذكر هذا القيد إبراز أن المولى يهتم بهذه الأفراد وهو العالم الواجب لوصف الفقاهة مثلا أكثر مما يهتم بسائر الأفراد، وإن كان إيجابه وأمره ثابتا حتى على بالنسبة لإكرام غير الفقيه من العلماء، إلا أن هذا له امتياز. يكفي لإشباع هذا الظهور التصديقي وجود نكتة من هذا القبيل، اللهم إلا أن يكون هناك ظهور حينئذ لذكر القيد في التحديد والمفهوم. نعم لو كان فيه ظهور، لأنه بصدد بيان المناط للحوق بنحو بحيث ينتفي الحوق عند انتفائه، كما لو كان بأدوات الشرط مثلا أو في سياق التحديد مثلا ونحو ذلك، حينئذ ينعقد له دلالة على المفهوم، وهذا لا إشكال عند المشهور حينئذ هنا في أن هذا بمفهومه يقيد إطلاق المطلق ويدخل في المقيد والمطلق المتنافيين بحسب الحقيقة في الحكم. وأما حيث لم يكن له ظهور في التحديد والمفهوم ونحو ذلك، مجرد أن ذكر القيد لا بد له من نكتة وأن لا يكون لغوا، هذا يكفي فيه في الشموليين الذي عادة أيضا يوجد فيه فرق بين بعض المصادق وبعض المصادق، يكفي فيه أن تكون النكتة عبارة عن إبراز الأهمية وإبراز مزيد الاهتمام بهذه الأفراد من سائر الأفراد، أو ما يعبر عنه المشهور بالتأكد أن هذا الوجوب في الفقيه مؤكد وشديد ومهتم به. ومن هنا عمل الفقهاء أيضا بالفقه على هذا في أمثال العام المطلق والمقيد الشموليين، لو لم يكن في دليل التقييد ما يقتضي المفهوم بحسب الحقيقة من أدوات الشرط أو شبه أدوات الشرط كسياق التحديد، يقولون بأنه حينئذ لا وجد رفع اليد عن إطلاق المطلق. هذا العالم بنفسه أيضا في الفقه كما قلنا وأشرنا بالأمس لا يتعامل مع المطلق والمقيد الشموليين الانحلاليين معاملة التقييد الحمل على المقيد، بل يقول أنهما مثبتان يؤخذ بكل منهما بإطلاق المطلق ويحمل القيد ذكر القيد في المقيد إذا لم يكن فيه لسان المفهوم على أنه من أجل التأكيد والأهمية. حل المطلب على الذي أشرنا إليه أن الظهور في الاحترازية بالمعنى الثاني لا يقتضي أكثر من وجود نكتة للذكر لكي لا يلغو ذكر القيد، ومن الواضح الأهمية أيضا تكفي، بيان الأهمية والتأكد يكفي أيضا لأن لا يكون ذكر شيء ذكر قيد الفقهاء لغوا عرفا، هذه من الأغراض والثمرات العرفية الواضحة المقبولة لدفع اللغوية، فلا يكون حينئذ ذكره قرينة على انتفاء الحكم في الجملة في غيره، إلا إذا كان في مقام التحديد وفي مقام المفهوم، حينئذ إذا كان مفهومه بنحو السالب الكلية يكون مقيدا، بنحو السالب الجزئية لو قيل أنه أيضا له مفهوم بنحو السالب الجزئية لا بد من تطبيق ما أشرنا إليه في الإيراد الأول، حينئذ إذا كان هناك قدر متيقن يؤخذ بالقدر المتيقن وفي الباقي يرجع إلى إطلاق المطلق من دون محذورين.
بالنسبة
للثاني بعدم اللغوية مواقف
على الأول وهو
أخذه
موضوعان، لأنه لو كان من الأول الكلام أن هذا للتأكيد فلا إشكال باللغوية، اللغوية هكذا منافية
لظهور في الاحترازية، فالظهور
الثاني متصف على الأول عندما
نأخذه
هذا القيد
موضوعا
في الحكم
فيشكل
فأنه إذا كان
البقية
يجب إكرامه فهذا لغو.
قلنا أن الظهور الاحترازي ينحل إلى معنيين، معنى أن هذا دخيل في الإرادة، لأنه لو لم يكن دخيلا في الإرادة لماذا أخذ في موضوع الإرادة أو في متعلق الإرادة؟ نقول نعم دخيل في الإرادة بحيث لولاها لما وجد مثلا إكرام هذا الفقيه، هذا دخيل في إرادة إكرام الفقيه، هذا الداخل لا ينافي أن يكون غيره أيضا دخيلا في وجوده. لا هذا غير المغوي، المغوي ينشأ من أن هذا الذي هو دخيل في الإرادة صحيح دخيل في الإرادة، لكن بحسب النتيجة كان يمكنه أن يستغني عن ذكره ويذكر الأعم، وإن كان هذا الأعم في هذا المورد الفقهاء دخيل فيه، في ذاك المورد الطب دخيل فيه، لكنه حيث أنه على كل حال كل فرد من العام للمطلق يكون فيه إرادة فيمكنه أن يستغني بحسب الحقيقة، يمكنه أن يستغني، وهذا غير المعنى الأول، هذا المعنى الثاني غير المعنى الأول. إذن فالاحترازية لها إذا أريد بها المعنى الأول فهو لا يجب التعارض، إلا إذا أحرز وحدة الإرادة، فإن الإرادة الواحدة لا يمكن أن يكون فيها شيء دخيلان، يعني أن يكون شيء دخيلا في الإرادة الواحدة وغير دخيل في الإرادة الواحدة. وأن أريد بالاحترازية المعنى الثاني، فالمعنى الثاني صحيح لكنه لا يقتضي أكثر من أن يكون هناك نكتة لذكر القيد، وهذه النكتة في موارد الشمولية معقول عادة ونوعا إذا لم يكن فيه ما يقتضي المفهوم بنحو السالب الكلية أو السالب الجزئية، وهذه النكتة هي الأهمية والتأكيد. ومن هنا أيضا عمل الفقهاء في الفقه على في مثل هذه الموارد، يعني في العامين في المطلق والمقيد الشموليين المثبتين، عمل الفقهاء أيضا بما فيهم هذا العلم حفظه الله، عملهم على عدم حمل المطلق على المقيد في هذه الموارد إلا إذا كان للمقيد ظهور في المفهوم بحسب الحقيقة، وإلا لا يحمل المطلق على المقيد بل يؤخذ بالمطلق ويحمل ذكر القيد نكتة ذكر القيد على الأهمية والتأكيد ونحو ذلك. يعني المولى يريد أن يبرز للمكلفين أن وجوب إكرام العالم، وإن كان الوجوب ثابت على كل عالم، لكن هذا العالم لا بد أن يهتم به أكثر من ذاك العالم. لا لا يجد فيه كم، يعني يهتم بامتثاله من قبيل الغرض الأشد، من قبيل المصلحة الأشد من المصلحة الأخف، من قبيل ما ورد في باب في كثير من الواجبات، مفروض مثلا ما ورد في الواجبات في أجزاء العبادات أن بعضها ركنية وبعضها أيضا واجبة، ليست واجبة يعني ليست مستحبة لكن غير ركنية، معنى ركنيتها أنها أهم، من قبيل ما ورد في باب الحج مثلا على ما سوف يأتي أن الوقوف من الزوال إلى المغرب في المشعر واجب، لكن الوقوف في آن ما يكون أوجب يكون ركنا بحيث من دونه يبطل الحج ونحو ذلك. سديت مع مسائل أخرى مقصودها الأهمية، العرف يفهم أن المولى أغراضه ومصالحه له لها مراتب شديدة وضعيفة. المولى العرفي والمولى العقلي يفهم أن أغراضه ليست بمرتبة واحدة، بعضها أشد من بعض من حيث المصلحة درجة المصلحة.
هذا حب
للشيء أما بالنسبة لشخص الإكرام لا يتأكد. ليش الوجوب يتأكد؟ الوجوب أيضا يتأكد بتأكد مصلحته، الوجوب أيضا ليس المقصود من الوجوب الاعتبار، حتى تقول الاعتبار ليس له مرتبة وشدة. وبهذا يظهر أن الميزان في حمل المطلق على المقيد هو إحراز وحدة الجعل، يعني أن تكون الإرادة واحدة بحسب الحقيقة، وأما حيثما لا تكون الإرادة والوجوب واحدا كما في الشموليين لا يكون حينئذ وجه لحمل المطلق على المقيد إلا إذا كان للمقيد مفهوم، وذاك أمر آخر يكون حينئذ تكون النسبة بين المطلق والمقيد نسبة المتنافيين في الحكم باعتبار الدلالة المفهومية، فيدخل في الصور السابقة بحسب الحقيقة في بعض الصور السابقة. ولما ذكرنا يظهر أن الضابط الفني لحمل المطلق على المقيد لا ترتبط بكون الإطلاق بدليا أو الإطلاق شموليا، بل بالدقة ترتبط بما يذكره الميزة قدس سره وإن لم يعنونه بهذا العنوان، بكون الحكم واحدا أو الحكم متعددا. كلما كان الحكم واحدا، يعني الإرادة إرادة واحدة لا إرادات انحلالية عديدة بعدد الأفراد، كلما كان الحكم واحدا فحينئذ المطلق يحمل على المقيد سواء في إطلاقه البدلي أو في إطلاقه الشمولي. حتى الإطلاق الشمولي للمطلق الذي هو إرادة واحدة فيها إرادة واحدة يحمل على المقيد. توضيح ذلك أن الحكم الواحد كما إذا قال أعتق رقبة، هنا الإرادة واحدة وليست الإرادة متعددة، يعني ليس ينحل إلى أحكام عديدة، وجوب واحد على عتق الرقبة. تارة يكون المقيد مقيدا له في متعلقه كما في أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة مع إحراز وحدة الجعل، هذا هو الذي تكلمنا عنه في الصورة الثانية السابقة. فيكون الاختلاف بالإطلاق والتقييد من ناحية المتعلق، يعني المقيد متعلقه قيد بقيد زائد. قلنا أنه إذا أحرز وحدة الجعل حيث أن الإرادة الواحدة والحكم الواحد لا يمكن أن يكون له موضوعان، لا بد له من متعلق واحد، إما المطلق أو المقيد، فيحمل المطلق على المقيد. قد يكون هذا الحكم الواحد المقيد لا يقيد المتعلق في المطلق، بل يقيد نفس الامر في المطلق، كما اذا ورد اعتق رقبتك. اذا ورد اعتق رقبه واذا نزل المطر فاعتق رقبه، المتعلق واحد فيهما اعتق رقبه، هنا ايضا اعتق رقبه، لا فرق من حيث الاطلاق والتقييد في المتعلق، لكن الفرق بينهما في نفس الحكم، اعتق رقبه، والاخر يقول اذا نزل المطر مثلا او عند نزول المطر فاعتق رقبه. عند نزول المطر قيدا لماذا؟ ليس قيدا للمتعلق، قيدا للوجوب، ان وجوب العتق مشروط ومنوط بنزول المطر. او مثلا عندما يقول توضأ بالماء ثم يقول توضأ بالماء الطاهر، هذا ايضا نحو اخر من التقييد، لا ليس تقييدا في المتعلق، تقييد في الموضوع، فان الماء موضوع لوجوب التوضي وليس متعلقا لوجوب التوضي. في هذه الموارد اذا احمل وحدة الجعل ايضا يحمل المطلق على المقيد، إذا علم بأن أعتق رقبتان وإذا نزل المطر أعتق رقبتان يكشفان عن إرادة واحدة وجعل واحد، أيضا لا بد من حمل المطلق على المقيد، لأن الإرادة الواحدة لا يمكن أن يكون لها شرط، هل له شرط بوجوبه وإرادته وأمره وإيجابه، وهم لا يكون له شرط، الإرادة الواحدة إما تكون منوطة ومشروطة بنزول المطر أو لا تكون منوطة ومشروطة بنزول المطر، فمع إحراز وحدة الجعل يحمل لا محالا المطلق على المقيد. وكذلك في المثال الثاني بالحاضر الموضوع للمتعلق، الوضوء الذي يطلب فيه صرف الوجود كالعتق، الوضوء وضوء واحد بالماء، اذا علمنا بان هناك وضوء واحد واجب لا وضوءان، كما هو كذلك الواجب وضوء واحد لا وضوءان لكل فريضتين، فتوضأ بالماء وتوضأ بالماء الطاهر لا محالا يحمل الموضوع المطلق على الموضوع المقيد، فانه لو يراد بتوضأ بالماء أيضا التوضأ بالماء الطاهر، مع أن الإطلاق في الموضوع هناك وفي الوجوب هناك في المثال الأول، الإطلاق في هذين المثالين شمولي، الإطلاقان شموليان وليس بدليان، إطلاق الماء عندما نقول توضأ بالماء إطلاقه لكل ماء الماء إطلاق شمولي وليس إطلاقا بدليا، الإطلاق في الموضوع كما قلنا في المسألة إطلاق شمولي، وكذلك الإطلاق في الحكم شمولي، عندما يقول أعتق رقبتان أو عند نزول المطر فأعتق رقبتان، إذا نزل المطر فأعتق رقبتان، إن ظاهرت فأعتق رقبتان، هنا التقييد الذي يحصل به تقييد الوجوب تقييد لسعة الوجوب، أن الوجوب ثابت في تمام هذه الآنات، ليس الوجوب ثابتا في آن من الآنات، الوجوب ثابت في تمام الآنات، لا أنه ثابت في آن ما من الآنات، يعني بحسب المصطلح الشمولي والبدلي إطلاق الأمر شمولي وإطلاق الموضوع شمولي أيضا، إطلاق الماء في توضأ بالماء شمولي يشمل كل ماء ما، إطلاق الأمر أيضا شمولي في أعتق رقبتان حينما نقيده بإن ظاهرت أو إذا نزل المطر، معناه نخرج تمام الحالات التي يكون الوجوب كان الوجوب فيها ثابتا لولا هذا القيد، وثبوت الوجوب فيها ثبوت في جميعها بنحو الشمول، لا ثبوت في واحد منها بنحو البدل، إذن فهذا الإطلاق إطلاق شمولي بحسب الحقيقة ويقيد، مع ذلك يحمل المطلق على المقيد، وهذا دليل على ما أشرنا إليه من أن ملاك حمل المطلق على المقيد وحدة الحكم والإرادة وتعددها، كلما كان الحكم واحدا أحرز وحدة الحكم ووحدة الإرادة في المطلق والمقيد، يحمل المطلق على المقيد سواء لزم من التقييد تقييد متعلقه الذي هو بدلي، أو كان التقييد تقييدا في نفس إيجابه وأمره ووجوبه الذي هو شمولي، أو في موضوعه الذي قد يكون شموليا، فيحمل المطلق على المقيد إن كلما كان الحكم المبين بهما حكما واحدا وإرادة واحدة، سواء كان الإطلاق الذي نريد رفع اليد عنه في المطلق وحمله على المقيد إطلاقا شموليا بحسب إصطلاح الشمولية والبدلية في باب الإطلاق والعموم، أو كان الإطلاق الذي يراد رفع اليد عنه وحمله على المقيد إطلاقا بدليا، فالميزان وحدة الحكم المبرز بالمطلق والمقيد في حمل المطلق على المقيد في إطلاقاته البدلية وإطلاقاته الشمولية في كل إطلاقاته بحسب الحقيقة، لأن الإرادة والحكم الواحد كما لا يمكن أن يكون له متعلقان مطلق ومقيد لا يمكن أن يكون له إطلاق وتقييد من حيث الشرط أيضا، بحيث يكون هذه الإرادة هم لا شرط لها ولا شرط لوجوبها، وهم يوجد شرط لوجوبها. وإن كان الإطلاق لحاضر الوجوب شموليا فليكن شموليا. ملاك التنافي أن الإرادة الواحدة والوجوب الواحد والحكم الواحد، هذا الحكم الواحد لا بد له من متعلق واحد، من موضوع واحد، من شرط واحد. لا يعقل أن يكون له شرط ولا يكون له شرط، يكون له قيد في المتعلق ولا يكون له قيد في المتعلق، وهي إرادة واحدة. نكتة التعارض والحمل على الحمل المطلق على المقيد وحدة الحكم بحسب الحقيقة، لا شمولية الإطلاق وبدلية الإطلاق. نعم، إذا كان المتعلق شموليا فالحكم انحلالي لا محال، أحكام عديدة، لكن ليس كل إطلاق شمولي يستلزم تعدد الحكم وانحلال الحكم. الإطلاق الشمولي المستلزم لانحلال الحكم وتعدد الحكم والإطلاق في المتعلق، كلما كان المتعلق شموليا حينئذ ينحل الحكم بعدد الأفراد. وأما ليس دائما كل إطلاق شمولي، لابد أن يكون الحكم الذي يثبت في مورد أحكام عديدة متعددة، بل بعض الإطلاقات الشمولية الحكم في موردها أيضا حكم واحد لا أحكام عديدة، كما في إطلاق نفس الأمر نفس الوجوب، إطلاق نفس الوجوب إطلاق شمولي، مع ذلك في مثل أعتق رقبتان أو في كل الأوامر إذا كان متعلقها بدليا يكون حكم واحد هناك لا أحكام عديدة. وإن كان هذا الوجوب ثابت يكون ثابتا في تمام الحالات وفي تمام الشروط والفروض، حينئذ لو كان الحكم واحدا وورد مقيد دليل آخر مقيد في الوجوب لا في الواجب، وقال إذا ظاهرت فأعتق رقبة، نقول أعتق رقبة وإذا ظاهرت فأعتق رقبة، لو علمنا بأنهما حكم يبينان ويكشفان عن إرادة واحدة، يعني أحرزنا وحدة الجاع، لا بد من حمل المطلق على المقيد. وهذه النكتة ذكرها المرزى في تضعيف كلماته وإن كان لم يركز عليها. فالميزان ليس بحسب الدقة بالشمولية والبدلية، الميزان في حمل المطلق على المقيد لوحدة الحكم والإرادة المستكشفة بإحراز وحدة الحكم المستكشف بالدليل المطلق والمقيد أو تعدده. فإذا كان واحدة وحرزت الوحدة حمل المطلق على المقيد في الإرادة الواحدة، سواء كان لازم التقييد تقييد إطلاق بدلي في المطلق أو لازم التقييد تقييد إطلاق شمولي في المطلق، كما في حمل المطلق على المقيد من حيث شرائط الحكم في موارد وجود حكم واحد، كما في المثال الذي مثلنا به أعتق رقبة وإذا نزل المطر أو إذا ظاهر ارتفع أعتق رقبة وأحرزنا وحدة الجاع، أو مثلا توضأ بالماء وتوضأ بالماء الطاهر أو توضأ بالماء المباح، إن يدل لابد من حمل المطلق على المقيد. وإن كان إطلاقه بلحاظ الموضوع شموليا في نفسه، لأن الأصل في الموضوعات أن يكون الإطلاق فيها شمولي، إذ يحرز بأن هنا وجوب واحد للوضوء لا وجوبان، ووجوب الوضوء الواحد لا يعقل أن يكون هذا الوجوب الواحد بالوضوء موضوعه الماء المباح وموضوعه مطلق الماء، الوجوب الواحد لا بد له من موضوع واحد بحسب الحقيقة، إما موضوعه الماء المباح وإما موضوعه مطلق الماء. وحيث أن ظهورا توضأ بالماء المباح أو توضأ بالماء الطاهر ظهوره في دخل الطاهر والطهارة والإباحة في هذه الإرادة الواحدة ظهور أقوى من ظهور الإطلاق في توضأ بالماء الشامل لغير المباح ولغير الطاهر، فلا محالة لا بد من حمل المطلق على المقيد. طبعا هذا يختلف باختلاف المواقع، قد يكون من الخارج وقد يكون من الداخل. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة، هناك صورتان أخريان للمثبتين. الصورة الرابعة أن يكون المطلق بدليا والمقيد شموليا، أي يكون المطلق حكما واحدا والمقيد أحكاما عديدة انحلالية، كما إذا قال أكرم عالما وأكرم الفقيه، أكرم الفقيه هنا شمولي ينحل إلى أحكام عديدة بعدد كل عالم عالم، كل فقيه فقيه يوجد وجوب إكرام المستقيم. أكرم عالما هنا المطلق يدل على وجوب واحد لإكرام واحد لعالم واحد لا أكثر، أكرم عالما هذا إرادة واحدة ووجوب واحد. هنا هل يحمل المطلق على المقيد أو لا يحمل المطلق على المقيد؟ طبعا هنا لا معنى لفرض وحدة الجعل، لأننا افترضنا أنه أكرم الفقيه شمولي وأكرم العالما بدلي، البدلي والشمولي لا معنى لافتراض أنهما يكشفان عن جعل واحد وإرادة واحدة، إذن فهما جعلان وإرادتان لا محالة. افتراض وحدة الجعل حينئذ هنا غير معقول، وهذا بخلاف الصورة السابقة. في الصورة السابقة أعتق رقبة أو أكرم عالما وأكرم عالما فقيها، وحدة الجعل كان محتملا لأن تكون كإرادة واحدة. أما هنا لا يحتمل وحدة الجعل، فحينئذ لا بد لكل أن يرجع إلى مبناه في المسألة السابقة. فمن يرى معقولية الأمر بالجامع نحو البدل وصرف الوجود، وأمر آخر بالحصة بالفرد أو بالأفراد، ويقبل في المقام وجود أمر مستقل عن الأوامر الانحلالية في كل فقيه فقيه، زائدا عليها يوجد أمر آخر بوجوب عتق بوجوب إكرام عالم عالم ما، سواء كان فقيها أو كان غير فقيه. فحينئذ عندما يكرم العالم الفقيه يكون امتثالا لكلا الأمرين، وعندما لا يكرم العالم الفقيه هذا إنسان يريد أن يعصي المقيد الأمر بالمقيد له عداوة مع الفقهاء، حينئذ يمكنه أن يمتثل الأمر الآخر وهو وجوب إكرام عالم ما. ومن يرى أن هذا فيه محذور، محذور مثل اجتماع المثلين أو محذور اللغوية، فإنه بعد أن كان كل فقيه يجب إكرامه فعالم ما قد وجب إكرامه، فمن اللغو مثلا الأمر به لا بد أن يقيد الأمر الآخر. يقول أكرم عالما إذا لم تكن فقيها، يجعله قيدا، يأخذه قيدا لا محالة في متعلقه وفي موضوعه. الآن أكرم عالما غير الفقيه إذا لم تكرم فقيها، يصير هكذا لا محالة في النحو الذي بيناه. هذه الصورة الرابعة. الصورة الخامسة عكس الصورة الرابعة. لو افترضنا أن المطلق كان إطلاقه شموليا أي حكما أحكاما عديدة انحلالية، وكان المقيد بدليا، كما إذا قال أكرم العالم ثم قال أكرم فقيها مثلا، هنا سوف في هذه الصورة سوف يكون عكس الصورة السابقة، تعدد الحكم غير معقول. في الصورة السابقة وحدة الحكم كانت غير معقولة، هنا تعدد الحكم لا يكون معقولا، فإنه بعد أن كان كل عالم يجب إكرامه، لأن المطلق شمولي بحسب الفرض انحلالي ينحل إلى أحكام عديدة، كل عالم عالم يجب إكرامه، حتى الفقيه كل فقيه يجب إكرامه من العلماء، أكرم فقيها هذا الأمر الثاني لا يمكن أن يكون أمرا ثانيا إلا بنحو التأكد. هذا الأمر الثاني سوف لا يكون حينئذ أمرا معقولا، إذ لا يبقى له. هنا تتم فكرة اللغوية التي أشير إليها في تلك في الوجه السابق في الصورة الثالثة السابقة في الصورة الثانية السابقة، لأن هذا الإكرام هذا الوجوب الثاني لإكرام فقيه ما مع وجوب إكرام كل فقيه فقيه ليس فيه اقتضاء زائد على الاقتضاءات نفس كل الوجوبات الانحلالية على كل فقيه فقيه، لا يبقى للوجوب الثاني لإكرام فقيه ما مورد يمكن أن يكون فيه اقتضاء وتحريك هذا الوجوب، لا يكون يحفظه ذاك التحريك. المكلف إذا كان يريد أن يعصي وجوب إكرام كل فقيه فقيه فسوف يعصي هذا الوجوب، وإذا كان يريد أن يمتثل ولو بعض مصادق وبعض موارد إكرام الفقيه فسوف يمتثل هذا الوجوب الآخر وهو أكرم فقيها، فلا يبقى لأكرم فقيها حينئذ اقتضاء ومعنى وتحريك زائد عن التحريك الذي يوجبه بحسب الحقيقة أكرم العالم الذي هو انحلالي بعدد الأفراد، فيرجع إلى التأكد بحسب الحقيقة. هذا سوف يكون تأكيدا، بمعنى أن المولى له مصلحة في إكرام كل فرد فرد من العلماء، وهذا أبرزه بأكرم العالم الانحلالي الشمولي، وله مصلحة زائدة في صرف وجود خصوص مثلا الفقهاء، بحيث إذا كان المكلف يريد أن يعصي ولا يأتي بتمام الأفراد بتمام بكل فرد فرد من تلك الأفراد، ينبغي أن يفهم أن الجامع وهو فقيه ما فيه ملاك أشاد ومؤكد من كل فرد فرد، فعلى الأقل لعله يأتي بهذا إذا عرف أن فيه ملاك أشاد. وهذا نظير ما أشرنا إليه من أنه يجب الوقوف مثلا بعرفات منذ الزوال إلى الغروب، كل آن آن يجب فيه الوقوف، لكن آن ما بين الحدين أيضا فيه وجوب ركني، فيه تأكد لهذا الوجوب، بحيث من يريد أن يعصي تلك الأوامر على الأقل ينبغي له أن لا يعصي الوقوف في آن ما بين هذه الآنات لكي يكون حجه صحيحا ويكون وجوبه ركنيا. فهذا حينئذ يتعين فيه حمله على التأكد، لأن التعدد هنا غير معقول، أن تكون هنا إرادتان مستقلتان ووجوبان، يعني وجوب للصرف لإكرام فقيه ووجوبان على كل فقيه فقيه، هذا يكون غير معقول، فلا بد أن يحمل أكرم فقيها لا محالة على التأكد. وهذا أيضا حكم هاتين الصورتين الرابعة والخامسة. بهذا ينتهي البحث عن هذه الصور المعقولة للبحث المطلق والمقيد. يبقى تنبيهان سوف يأتي التعرض إليهما إن شاء الله في يوم السبت.